بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من دروسنا في الصيام، أسرار وحكم وأحكام، وسنتكلم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عن أحكام الصيام العلمية والعملية. فكما مر معنا، الصيام له أسرار وحكم وله مسائل وأحكام، والصوم عبادة من العبادات، بل هو ركن من أركان الإسلام. فالصوم عبادة عظيمة، وهو برهان ودليل على حب العبد لربه، لأن المسلم إذا أحب ربه بذل كل محبوب من أجله وترك كل شيء من أجله، فالمحب لمن يحب مطيع. والصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل، وهذا أمر بين العبد وبين ربه، فالصوم لله عز وجل، كما قال: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم عنه أحد، كالوضوء والصلاة والحج. والصوم من أسراره أنه تدريب للإنسان على الصبر من أجل أمن الله، وهذا صبر اختياري، وهو أفضل من الصبر الاضطراري. ويوسف صلى الله عليه وسلم صبر الصبرين معا، صبر اضطراري في الجب حينما ألقاه إخوته في الجب، وصبر اختياري عن امرأة العزيز حين راودته في بيتها عن نفسها. والصبر الاختياري أفضل من الصبر الإجباري، وأعظم أجرا من الصبر الاضطراري. فصبر يوسف عن امرأة العزيز صبر اختياري، لو شاء وحشاه لا فعل ما دعته إليه، ولكن الله عز وجل جعله من عباده المخلصين. والصبر الاختياري أفضل وأعظم أجرا من الصبر الاضطراري. فنحن نصبر عن الأكل والشراب من أجل الله عز وجل. وشهوة البطن كما نعلم جميعا هي ينبوع الشهوات كلها، فهي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. وأوامر الله إما أوامر فعل ولا أوامر ترك، فالشهوات هي ينبوع شهوة البطن هي ينبوع الشهوات كلها، فهي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، وكانت سببا في إخراج آدم وحواء من دار القرار إلى دار الافتقار التي نحن فيها الآن. وفي الصيام كبح لجماح النفس التي تحب الشهوات وتكره الأوامر الشرعية، والصيام يأخذ بزمام النفس لتنقاد لأوامر الرب ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعن شهوة البطن تنشأ بقية الشهوات، شهوة البطن تنشأ بقية الشهوات. ولا شك أن معرفة مقاصد الشريعة عموما ومعرفة مقاصد الصيام خصوصا والتقوى يزيد من إيمان العبد، ويسهل عليه العبادة والمداومة على فعلها مع سرور القلب وانقياد الجوارح لأدائها. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والعلم الإلهي أحسن حلية يتجمل بها العبد، ومن أنفس العلم الإلهي معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه وشرعه وأحكامه. ومن لم يعرف مقاصد وأسرار وحكم وأحكام الشريعة فقد نادى على نفسه بالجهل، وفضح نفسه بين أقرانه، وكشف عورته الجاهلية، وخلع تاج الزينة العلمية. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأداء الأعمال بدون معرفة المقاصد والحكم والأسرار كالأبدان بدون أرواح، فالإنسان يؤدي العبادة بلا فقه لمقاصدها وحكمتها. ومن أسرار الصوم أنه رد للبشرية إلى فطرتها كي لا تطغى وتعرض عن أوامر ربها إلى شهوات النفس، كما قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والصيام ليس تجويعا للناس، وإنما هو منهج للاعتدال وعدم التعلق بغير الله، وتقديم الألوهية على البشرية، تقديم الأوامر الألوهية على الشهوات البشرية. والأكل والشرب من خصائص البشر، فقد فطر الله عز وجل الناس على الأكل، ولا يستغني منه أحد عن الأكل، والذي يترك الأكل وينصرف عن الأكل فقد تشبه بالرب، والله ليس له شبيه، هو يطعم جل جلاله ولا يطعم ولا يحتاج إلى أحد. لإلاف قريش إلافهم لحتى الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلكننا ناكل بقدر الحاجة، ونعطي للدين بقدر الطاقة، والشهوات والمحبوبات تكمل يوم القيامة في الجنة. فالصوم من أسراره أن الله شرعه ليعالج أعظم مشكلة يصطلي بنارها المجتمع الإنساني، وهي مشكلة الطغيان الذي قد يصل أحيانا إلى حد التأله، وهي تنشأ عن غفلة الإنسان عن قدره ورسالته في الحياة، حتى يتردى باتباع الشهوات إلى رتبة البهائم والسباع. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثولهم. حياة الكفار مقرونة بالبهائم في اتباع الشهوات بلا حد ولا قيد ولا أمر ولا نهي، تأكل ما شاءت وتشرب ما شاءت وتسير على الهوى بدون هدى. وحياة المؤمنين مقرونة بحياة الملائكة في مزاج سمعنا وأطعنا، مقرونة بحياة الملائكة في الإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له. وحب الشهوات طبيعة أو فطرة ربانية، لكن التعلق بالشهوات من دون الله عز وجل هو المنهي عنه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا متاع الحياة الدنيا، ولكن قد حد لنا في الشهوات أن نأكل كذا ونترك كذا، ونأكل بلا إسراف ولا تبذير. قل أو نبئكم بخير من ذلكم، أحسن من هذه الشهوات والتعلق بها. قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فحب الأكل والشرب ليس عيب، إنما التعلق بالأكل والشرب دائما وإضاعة الأوقات في ذلك هو المنهي عنه. ومن أسرار الصيام أن عبادات المسلمين شعار لوحدتهم، فهم يصلون جميعا ويصومون جميعا ويحجون جميعا، وهي حلقة اتصال بين أطراف هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. فالصوم في روسيا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي بلاد الحرمين وفي غيرها من بلدان العالم موحد، والصلاة موحدة والحج موحد. هذه العبادة العظيمة وهي الصيام تذكر المسلمين جميعا بوحدتهم وأخوتهم، وبالصوم يتحول هذا الشعار إلى شعور نفسي يشعر به كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها. ومن أسرار الصيام أنه أحسن طريقة لتربية النفوس على الرحمة والتراحم بين المسلمين. وكذا من أسرار الصيام أنه اتحاد عالمي ضد المحرمات، وإجماع على تطهير العالم من الرذائل ومساوئ الأخلاق، ونشر وإعلان التوحيد والسنة في العالم. فرمضان شهر العبادات المتنوعة، وشهر البذل والعطاء، وشهر كف النفوس عما تحب من الشهوات وإشغالها بما يحب الله من الطاعات والقربات، وشهر التطهير لهذه النفس وتزكيتها بالتوحيد والإيمان والتقوى، وشهر تفقد المسلمين بعضهم بعضا لمعالجة مشاكل الفقر والجهل والشرك والمعاصي، بتكوين بيئة إيمانية عملية موحدة مدتها 30 يوما، نهارها صيام وليلها قيام، ومن خلالهما الإطعام والإنفاق وتلاوة القرآن والصبر والتراحم والإحسان والتحلي بمحاسن الأخلاق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد علل الله عز وجل جميع أحكام الدين بأن الغاية من جميع الأحكام والطاعات والعبادات هي حصول التقوى، فنهاية العلم التقوى، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذا الصوم يورث التقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذا كل عبادة من العبادات تورث التقوى. والتقوى ما هي؟ هي الحذر مما حرمه الله للوصول إلى رحمة الله ورضوانه وما يحب جل جلاله. فالحذر من الله يكون في خصلتين، يكون بعدم تضييع واجب حقه من الفرائض والواجبات التي أمر بها، وعدم ركوب ما نهى الله عنه من المعاصي والسيئات في السر والعلن. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والتقوى لها تعريفات كثيرة، ومن أجمعها التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجد حيث نهاك. وفي رمضان نتعلم كيف نعمل لله ونترك لله حتى نعتاد على ذلك طول العام، ونسلم قلوبنا وقوالبنا لله عز وجل بأن تفعل ما يحب وتقول ما يحب وتأمر بما يحب وتنهى عما لا يحب. وسر الصيام والتقوى واحد، وهو ترك ما اعتادت النفوس أن تلم به من ظاهر الإثم وباطنه، والكف عما حرم الله من قول أو فعل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنفس أعظم حجاب عن الله، شهوات النفس وهوى النفس أعظم حجاب عن الله، ولا يمكن للإنسان أن يخرج من نفسه بنفسه، وإنما يستطيع أن يخرج من هوى النفس وجهالاتها بمعونة الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وذلك بمراعاة حدود الله وامتثال أوامر الله عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ومن أسرار الصوم كسر عبودية العادات، من أسرار الصوم كسر عبودية العادات. فلكل إنسان طريقة في حياته وفي عيشته وفي نومه وفي ملبسه وفي قضاء أوقاته وفي أعماله، وقد يكون ذلك محمودا أو مذموما. وفي الصيام أحسن طريقة للحياة التي يحبها الله في كل حال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصوم في رمضان يتيح للإنسان يوميا الانتقال من العادة إلى العبادة ومن البدعة إلى السنة. والصوم يقلب حياة المسلم إلى ما ينفعه في دينه ودنياه وأخراه، وما يصلحه في قلبه وبدنه. فالصوم عبادة عظيمة يحول بينك وبين الأكل لمدة محدودة لتقوى روحك وتشد من إرادتك لتغيير العادات التي تضرك واستبدالها بالسنن والآداب التي تنفعك. والصيام إذا جاء قلب حياة الإنسان رأسا على عقب ليصبغها بالصورة التي يحب الله عز وجل، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فالصوم تحول جذري في الحياة على صعيد الزمان في جميع العالم. بالصوم تحول جذري في الحياة على صعيد الزمان. ويشبه الصيام الحج، فهو تحول جذري في الحياة من مكان إلى مكان ليصبغ المسلم حياته بما يسعده في دنياه وأخرى. والمقصود من التحولين معا أن يقلب الإنسان حياته من الهوى إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن التوسع في الشهوات إلى بذل الجهد لامتثال أوامر الله في الصيام. والحج كذلك تهيئة للنفوس لامتثال أوامر الله طول العام بالحب والتعظيم والذل لله عز وجل. ومن أسرار الصوم أن المسلمين في العالم يتحولون إلى أسرة واحدة، أكلها وشربها كل يوم في وقت واحد، وصلاتها في وقت واحد، وأعمالها واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذه حكم وأسرار يسيرة في هذه العبادة العظيمة. والآن ننتقل إلى أحكام الصيام العملية. فالصوم تعريفه هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية الصوم تقربا إلى الله عز وجل. هذا هو تعريف الصيام. والصيام نوعان. النوع الأول صوم أصغر، وهو صوم البدن نهارا عن الطعام والشراب والجماع إلى غروب الشمس كصيام رمضان وصوم التطوع. الثاني صوم أكبر، وهو صوم القلب والجوارح عن كل ما حرم الله من النيات والأقوال والأعمال والأخلاق ليلا ونهارا بل طول العمر كله. وهذا الصوم الأكبر يبدأ من بلوغ الإنسان إلى أن يموت، والفطر منه متى يكون؟ يكون بعد الموت على ماء الكوثر وزيادة كبد الحوت يوم القيامة، ثم الخلود في دار القرار في جنة النعيم المقيم الذي لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر. ومن رحمة الرحمن الرحيم جل جلاله أن جعل الصوم الأصغر وسيلة وسلما للشروع في الصوم الأكبر الذي هو فعل كل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى الله عنه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما الكفار فلا حظ لهم في الصيام الأصغر ولا في الصيام الأكبر، ولا حظ لهم في ثوابهما، فهم كالأنعام بل هم أضل لا يمتنعون عن شيء. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومكانة الصيام أنه ركن من أركان الإسلام، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام أضافه الله إليه تشريفا وتعظيما، فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. فرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة. ولعظيم مكانة الصيام كتب الله على هذه الأمة صيامه، وكتبه على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ما هو فضل شهر رمضان؟ قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يعني 30 تكملون 30 يوما، ولتكبروا الله على ما هداكم من نعمة امتثال أوامر الله ولعلكم تشكرون، هذه النعمة التي خصكم الله بها وشرعها لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، متفق عليه. وما هو فضل الصوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، لأنه بين العبد وبين ربه لا يعلم عنه أحد، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وللصائمين كما مر معنا باب خاص يدخلون منه خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، متفق عليه. وما هو حكم صوم رمضان؟ يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، مقيم ذكرا كان أو أنثى، خال من الموانع كالحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء. وقد أوجب الله الصيام على هذه الأمة كما أوجبه على الأمم قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام كما مر معنا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، متفق عليه. بما يثبت دخول شهر رمضان؟ يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: الأول رؤية هلال شهر رمضان من مسلم عدل قوي البصر رجلا كان أو امرأة. الثاني، يعني الوسيلة الثانية، إكمال شهر شعبان 30 يوما إذا لم يرى هلال رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، يعني غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30 يعني 30 يوما، متفق عليه. وغدا هو يوم الأربعاء، هو المكمل لشهر شعبان 30 يوما إن لم يرى هذه الليلة هلال رمضان. أحكام رؤية هلال رمضان: إذا ثبت دخول شهر رمضان وجب البدء بالصوم، وإذا لم يرى هلال رمضان مع صح ليلة 30 من شعبان أصبح الناس مفطرين، وكذا لو حال دونه غيم أو قتر. وإذا صام الناس 28 يوما ثم رأوا هلال شوال أفطروا ولزمهم صوم يوم بعد العيد. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا حتى يروا هلال شوال. وهذه أحكام دقيقة ومحققة، فعلينا أن نفهم هذه المسائل لنتعلم أحكام الصيام حتى نخطئ في الصوم، وحتى إذا سئلنا نجيب وننفع الناس، ومن يرد له به خيرا يفقهه في الدين. من يلزمه الصوم بالرؤية؟ إذا رأى الهلال أهل بلد لازمهم الصوم، وحيث أن مطالع الهلال مختلفة فلكل إقليم أو جهة أو قطر حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم. وإذا رؤي الهلال في المشرق فلا بد أن يهل على من كان في جهة المغرب، يعني إذا هل الهلال على جهة باكستان أو اليابان، إذا هل الهلال في المشرق أو رؤية الهلال في المشرق فلا بد أن يهل على من كان في جهة المغرب، وإذا رؤية الهلال في المغرب فلا يلزم أن يهل على أهل المشرق. وإذا صام المسلمون جميعا في أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا حسن، وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والاجتماع، وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها حسما لمادة الفرقة التي نهى الله عنها. ثانيا، من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله صام سرا، ومن رأى وحده هلال شوال ورد قوله أفطر سرا، وإن رؤية هلال رمضان نهارا، إذا رؤية هلال رمضان نهارا فهو لليلة المقبلة، فإن غاب قبل الشمس فهو لليلة الماضية. حكم إعلان دخول شهر رمضان: يجب على إمام المسلمين أن يعلن بالوسائل المشروعة والمباحة دخول شهر رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعا وكذا خروجه، وقد تيسر ذلك وتحقق الآن بفضل الله عز وجل في بلاد الحرمين، فيتعلن وقت دخول شهر رمضان ووقت خروجه عن طريق لجان شرعية ترد للمحاكم الشرعية وتسجل الشهادة ثم تعلن للناس. فنسأل الله عز وجل يجمع المسلمين في أقطار الأرض على صيام موحد وعيد موحد. حكم من صام في بلد ثم سافر. إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إذا أفطروا، لكن إن أفطر لأقل من 29 يوما لأنهم رأوا الهلال لهلال شوال، فإنه يفطر معهم ويقضي يوما بعد العيد، ولو صام أكثر من 30 يوما فلا يفطر إلا معهم، وإن رجع إلى بلده أفطر معهم. أحكام نية الصيام: يجب على المسلم ليحصل على الأجر أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس أو متابعة لأهل بلده، فيصوم لأن الله أمره ويحتسب الأجر عند الله، وكذا سائر العبادات. ثانيا، يجب تعيين نية الصوم الواجب من الليل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان وغيره، وتجزئه نية واحدة عن كل الشهر، وكذا في صيام التتابع كصيام كفارة الظهار أو غيرها، لأن الأصل استصحاب النية، ورمضان كله كيوم واحد. ويصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يفعل ما يفطر بعد طلوع الفجر، ولكن الأصل أن ينوي للصيام واجبا أو تطوعا قبل الفجر، لكن صوم النفل خاصة يجزي بنية من النهار. ثالثا، يصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل، لأنه شرع في الواجب بعد العلم به. رابعا، من وجب عليه الصوم نهارا كالمجنون يفيق والصبي يبلغ والكافر يسلم ونحوهم، هؤلاء تجزئهم النية من النهار حين الوجوب ولو بعد أن أكلوا أو شربوا ولا قضاء عليه. من نوى الصوم ثم تسحر وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح ولا قضى عليه، لكنه آثم إن فرط وتساهل، فعليه التوبة والاستغفار. سادسا، من نوى الإفطار أفطر. من نوى بقلبه الإفطار أفطر، لأن الصيام مركب من ركنين: الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك على المفطرات. فإذا نوى الإفطار سقط الركن الأول وهو أساس الأعمال وأعظم مقومات العبادة وهو النية. سابعا، من نام ليلة 30 من شعبان وقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فتبين أنه من رمضان فصومه صحيح. ما حكم صيام الكبير والمريض؟ من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه مقيما كان أو مسافرا، أطعم عن كل يوم مسكينا ويكفيه ذلك عن الصيام، فيطعم فيصنع طعاما بعدد الأيام التي عليه ويدعو إليها المساكين، أو يرسله إليهم وهو بالخيار، إن شاء أطعم كل يوم بيومه كيلو ونصف من الأرز، أو يعد طعام يرسله للمساكين، وإن شاء أخره إلى آخر يوم، وله أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويعطيه المساكين، ونصف الصاع كيلو ونصف من الأرز تقريبا. من أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة، لأنه مرفوع عنه القلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه يعني يكلفونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو حكم صيام الحائض والنفساء؟ يحرم الصوم على الحائض والنفساء فتفطران وتقضيان فيما بعد.
وإذا طهرت أثناء النهار أو مسافر قدم مفطرا أثناء النهار فلا يلزم هؤلاء الإمساك، بل يلزمهم القضاء فقط. ويجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أن ذلك لا يضرها، وخير لها أن تكف عن ذلك. حكم صيام الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إن قدرتا على الصيام صامتا، وإن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما أو على ولديهما أفطرتا في رمضان ثم قضتا فيما بعد ولا كفارة عليهما. حكم الصيام في السفر. لكل مسلم في الصلاة والصيام حكم المكان الذي هو فيه، فالصائم يمسك ويفطر في المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أو كان على سيارة في البر أو على طائرة في الجو أو على سفينة في البحر. ثانيا، الأفضل للمسلم الفطر في السفر مطلقا، والمسافر في رمضان إن كان الفطر والصيام بالنسبة له سواء فالصيام أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب ويقضي فيما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. حكم صوم المغمى عليه. من نوى الصوم ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح. ثانيا، من فقد شعوره في رمضان وغيره بإغماء أو مرض ثم أفاق فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة لارتفاع التكليف عنه. ومن فقده بفعله واختياره بمخدر أو مسكر ثم أفاق لزمه القضاء للصوم والصلاة. ومن أحكام الصائمين: إذا أكل المسلم أو شرب أو جامع ناسيا في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا إثم عليه، وإن احتلم المسلم وهو صائم فصيامه صحيح وعليه الاغتسال ولا إثم عليه ولا قضاء. ومن كان مريضا يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام والفطر واجب ويقضي فيما بعد. والأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائمة، ويجوز تأخير غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس لمن كان صائما إلى طلوع الفجر، والصيام صحيح. الأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائما، ويجوز تأخير غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس لمن كان صائما إلى طلوع الفجر، والصيام صحيح، وهذا لمن ضاق عليه الوقت. ومن أراد السفر فلا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق العمران، يعني فارق عمران البلد الذي هو فيه. والسنة لمن أراد سفرا في رمضان وأراد أن يفطر فلا يفطر إلا إذا فارق العمران. وإذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وارتفعت في الجو فلا يحل للصائم الفطر حتى تغرب الشمس. ومن أكل معتقدا أنه في ليل فبان نهارا، أو أكل معتقدا أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب، فصومه صحيح ولا قضاء عليه. ومن أفطر متعمدا لمصلحة غيره كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق ونحوهما فله أجر عظيم وعليه القضاء فقط ولا إثم عليه. كيفية الصيام في البلاد التي لا تغيب عنها الشمس. من كان يقيم في بلد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها 6 أشهر وليلها كذلك أو أكثر أو أقل، فعلى هؤلاء الصلاة والصيام معتمدين على أقرب بلد إليهم يتمايز فيه الليل من النهار ويكون مجموعهما 24 ساعة، فيحددون أول شهر الصيام ونهايته وبدء الإمساك والإفطار حسب توقيت ذلك البلد الذي يتميز فيه الليل من النهار. ومن كان يقيم في بلد يتمايز فيها الليل والنهار بطلوع فجر وغروب شمس ولو طال أحدهما جدا فإنه يصوم ويصلي كغيره في الوقت المقدر شرعا، فإن شق عليه الصيام بطول المدة فيفطر إلى جاءت المشقة ثم يقضي فيما بعد. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. حكم من ترك صيام رمضان. من ترك صوم رمضان جاحدا لوجوبه كفر، ومن ترك الصوم تهاونا وكسلا فلا يكفر وتصح صلاته، لكنه آثم إثما عظيما لتركه ركن عظيما من أركان الإسلام. فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن سمع أذان الفجر والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ما هي الأشياء التي يفسد بها الصوم؟ الأشياء التي يفسد بها الصوم ما يلي: الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان، ثانيا الجماع في نهار رمضان، ثالثا إنزال المني يقظة بمباشرة أو تقبيل أو استمناء أو نحو ذلك في نهار رمضان يعني متعمدا، رابعا استعمال الإبر المغذية للبدن في نهار رمضان. وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها متعمدا عالما ذاكرا لصومه. خامسا خروج دم الحيض والنفاس في نهار رمضان. سادسا الردة عن الإسلام. سابعا غسيل الكلى، وينقسم غسيل الكلى إلى قسمين: الغسيل الدموي وهو سحب دم المريض من أحد الأوردة ليمر بجهاز يقوم بعمل الكلية الطبيعية مع إضافة بعض المواد إليه، ثم يعود البدن نقيا في مدة 3 أو 4 ساعات، وخروج هذا الدم ودخوله لا ينقض الوضوء لكنه يفسد الصوم. الثاني الغسيل البروتيني، وهو أنبوب يوضع في جوف بطن المريض بين السرة والعانة يجمع الدم والبول والسوائل، ثم يقوم المريض بتفريغ هذا الأنبوب مما اجتمع فيه، وحكمه إن كان الخارج دما فلا ينقض الوضوء، وإن كان بولا أو غائطا أو ما له صفتهما وهذا هو الغالب فإنه ينقض الوضوء ولا يفسد الصوم. ويحرم بلع النخامة على الصائم وغيره لأنها مستقذرة مضرة. النخامة يحرم بلعها لأنها مستقذرة لا مفطرة، فيحرم بلع النخامة على الصائم وغيره لأنها مستقذرة مضرة لكنها لا تفطر. وإذا ظهر دم من لسانه أو أسنانه أو ذاق طعاما فلا يبلعه، وإذا بلعه الصائم فإنه يفطر. أنواع المفطرات: المفطرات للصائم ترجع إلى نوعين. الأول دخول أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه كالأكل والشرب وما يقوم مقامهما كحقن الدم للمريض أو أشياء تضره كشرب الدم والمسكر ونحوهما. الثاني خروج أشياء منهكة للجسم مضعفة له فتزيد ضعفا إلى ضعف كتعمد الجماع والاستمناء ودم الحيض والنفاس. والأشياء التي لا يفسد بها الصوم كثيرة، ومنها الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله والاحتلام والغسيل المهبلي والتحاميل والدهانات والمراهم واللصقات العلاجية ومداوات الجروح والطيب والدهن والبخور والحنة والقطرة في العين أو الأذن أو الأنف وبلع الريق من غير جمع والقي والحجامة والقصد والقي والحجامة والفصد للعرق واستخراج الدم والرعاف والنزيف ودم الجروح وخلع الضرس وخروج المذي والودي والاغتسال للتبرد أو النظافة وتحليل الدم وبخاخ الربو ومعجون الأسنان، كل ذلك لا يفطر الصائم. والإبرة إن كانت للدواء لا للتغذية لا تفسد الصوم كإبرة السكر ونحوها، وتأخيرها إلى الليل إن قدر أولى. والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية لا تفطر الصائم لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمص في الفم فهي تشبه المضمضة لكن بشرط ألا يبتلع ما تحلل منها. ومن ضار المعدة أنبوب طبي يدخله الطبيب في المريض عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المري ثم إلى المعدة ليصور ما في المعدة من قرحة ونحوها، وهذا المنظار لا يفطر إلا أن وضع عليه مادة دهنية مغذية تسهل دخوله إلى المعدة فإنه يفطر. والتخدير الموضعي لبعض الأعضاء لا يفطر، سواء كان عن طريق الشم أو بإدخال إبر جافة تحت الجلد أو بحقن الوريد، فهذا كله لا يفسد الصوم لأنه موضعي ولا يدخل الجوف ولا يزول معه الوعي. أما التخدير الكلي فإن لم يفق المريض جميع النهار فلا يصح صوم، وإن فاق جزء من النهار فصومه صحيح. وقسطرة الشرايين لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناها. والتلقيح الصناعي في رحم المرأة لا يفسد صومها. أما إخراج المني للرجل من أجل التلقيح فهو مفسد للصوم سواء أخرجه أو أخرج منه. والحقنة الشرجية إذا كان فيها مواد مغذية أو ماء فإنها تفطر وإلا فلا. يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتبرع الصائم بالدم لا يفسد الصوم، والأولى تأجيله إلى ما بعد إفطار الصائم لئلا يضعفه. أما ما يكره للصائم فيكره الصائم للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذوق طعام بلا حاجة وجمع ريقه وبلعه والحجامة ونحوها نظافته. ما يجب على الصائم؟ يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر الثاني، ويجب عليه اجتناب كذب وغيبة وشتم في كل وقت وفي رمضان آكل. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. أما حكم الوصال في الصيام فالوصال هو صوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما، والوصال نوعان: وصال إلى السحر وهذا جائز لكنه خلاف الأولى، الأولى عدم الوصال، وثانيا وصال إلى أن تغرب الشمس الغد أو أياما متتالية، هذا منهي عنه. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهياتكم، إني أبيت بي مطعم يطعمني وساق يسقيني، أخرجه البخاري. حكم الجماع في نهار رمضان، إذا أنزل الصائم باستمناء أو مباشرة زوجته بدون جماع فهو آثم لانتهاك حرمة الصيام وعليه التوبة والقضاء دون الكفارة. ومن سافر في رمضان وصام في سفره ثم جامع زوجته في هذا السفر في النهار فعليه القضاء دون الكفارة ولا إثم عليه لأنه مسافر. ثالثا، من جامع في نهار رمضان وهو مقيم متعمدا عالما ذاكرا فهو آثم بخرقه حرمة رمضان وعليه التوبة والقضاء والكفارة. فإن كان مكرها أو جاهلا أو ناسيا فصومه صحيح ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، والمرأة كالرجل في ذلك. وإذا جامع زوجته في يومين أو أكثر في نهار رمضان لزمه كفارة وقضاء بعدد الأيام، وإن كرره في يوم واحد فكفارة واحدة مع القضاء. ثانيا، إذا قدم المسافر مفطرا في نهار يوم كانت زوجته طاهرة من الحيض أو النفاس في أثناء ذلك اليوم جاز له أن يجامع. كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة المؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه طعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام، يعني كيلو ونصف من الأرز أو من قوت البلد. فإن لم يجد هذا الطعام سقطت عنه. والكفارة لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان مما يلزمه الصوم إذا فعله عالما متعمدا ذاكرا. فمن وقع على زوجته في صوم نفل أو نذر أو قضى رمضان أو في سفر فلا كفارة عليه، إنما عليه القضاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتر فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. صفة قضاء رمضان: الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار التي تزول كالسفر والحيض، والإطعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء الله أوجب الإطعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يطعم ولا يصوم وليس عليه كفارة. ثانيا، يسن قضاء رمضان فورا متتابعا، وإذا ضاق الوقت وجب التتابع، وإن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم، وعليه القضاء والتوبة والاستغفار. ثالثا، من أفطر رمضان أو بعضه عالما متعمدا ذاكرا بلا عذر فلا يشرع له القضاء ولا يصح منه، وهو آثم إثما عظيما، فعليه التوبة والاستغفار، لأن هذا يعني عدم احترام لأوامر الله عز وجل، وكل فرض فرضه الله عز وجل فله وقت، فالصلاة لها وقت والصوم لها وقت والحج له وقت، فإذا أخرجه عن وقته بغير عذر فلا يقبل منه. حكم قضاء الصيام عن الميت، من مات وعليه صيام رمضان فإن كان معذورا بمرض ونحوه فلا يلزم عنه قضاء ولا إطعام، وإن أمكنه القضاء بعد الشفاء فلم يفعل حتى مات صام عنه وليه. ثانيا، من مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر ونحو ذلك واستحب لوليه قضاؤه، والولي هو الوارث، وإن قضاه غيره صح وأجزاء، وكتب الله الأجر للميت ومن قضى عنه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما سنن الصيام فيسن للصائم أن يتسحر لأن في السحور بركة، ويسن تأخيره إلى ما قبيل أذان الفجر، ونعم سحور المؤمن الترب، ومن بركة السحور التقوي على طاعة الله وعبادته، وهو سبب للقيام من النوم وقت السحر، وقت الاستغفار والدعاء، وصلاة الفجر مع الجماعة ومخالفة أهل الكتاب. ثانيا، يسن تعجيل الفطر وأن يكون على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء، ويكون على ذلك قبل أن يصلي. فإن لم يجد شيء من ذلك أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن عدم ما يفطر عليه نوى بقلبه الفطر، والفطر بالتمر، فطر بالرطب أو التمر عبادة وغذاء وحلوى وفاكهة والدواء، فالرطب والتمر في أربع صفات، فهو أولا عبادة، وثانيا أنه غذاء وحلوى وفاكهة ودواء، فالصائم يفقد كمية من السكر المخزون في جسمه عند الصيام، وهبوط نسبة السكر عند الإنسان عن حدها المعتاد بسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وذوغان البصر بسبب الصيام، وأكل التمر بإذن الله يعيد إليه ما فقده من السكر والنشاط في أسرع وقت. يسن للقادر تفطير الصائمين لما فيه من الإحسان للفقراء والمساكين وجلب المحبة وحصول الأجر، ومن فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رابعا، يسن للصائم أن يكثر من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، ويسن له إذا أفطر أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، خرجه أبو داود بسند صحيح. سادسا أو خامسا، يسن للصائم غيره السواك في كل وقت أول النهار وآخره. سادسا، يسن للصائم إذا شتمه وقتل واحد أن يقول: إني صائم. سابعا، يسن للصائم الزيادة والإكثار من أعمال الخير كالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجود والصدقة ومواساة الفقراء والمحتاجين والاستغفار والتوبة والتهجد وصلة الرحم وعيادة المريض ونحو ذلك. ثامنا، تسن صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء الأخيرة 11 ركعة مع الوتر، و13 ركعة مع الوتر، هذا هو السنة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ويسن لمن دعي إلى طعام نهارا وهو صائم أن يقول: إني صائم. هذا وهذا في صوم التطوع، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقول: إني صائم. عاشرا يسن للصائم وغيره إذا أكل عند قوم أن يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصدق عليكم الملائكة. حادي عشر تسن العمرة في رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي متفق عليه. ومن أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ولم يشرع في أعمالها إلا ليلة العيد فهذه العمرة تعتبر في رمضان لأن العبرة بوقت الدخول فيها. ثاني عشر يسن أن يجتهد العشر الأواخر من رمضان بأنواع العبادة ويحيي الليل كله ويوقظ أهله ويتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وليلة القدر يسن الاعتكاف في آخر رمضان أو يسن الاعتكاف في رمضان وأكده العشر الأواخر من رمضان، وليلة لأن في ليلة القدر، وليلة القدر ليلة عظيمة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم وتقدر فيها الأرزاق والأجال والأحوال لتلك السنة، وترجى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وأكدها ليلة 27. وقد أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليجتهد العباد في العبادة أكثر ويكسبون أجرا أكثر. وخصائص ليلة القدر أنها ليلة خير من ألف شهر وذلك يعادل 83 عاما وأربعة أشهر، وهي من خصائص هذه الأمة، فيستحب إحياؤها بالعبادة وكثرة الذكر والاستغفار وكثرة الدعاء بما ورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الدعاء الذي يشرع أن يقوله المسلم فيها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله رأيت وفقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخرجه أحمد وابن ماجه في سند صحيح. هذا بالنسبة للصوم الواجب. أما صوم التطوع فللصلاة صلوات الخمس ولها تطوع لسنن الرواتب وصلوات التطوع، وكذا الحج فرض ونفل، وكذا الصيام فرض ونفل. فصوم التطوع فيه أجر وثواب من ربنا عز وجل وتوسيع لدائرة العبادات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، متفق عليه. وعن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. خرجه البخاري. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع. صوم النبي صلى الله عليه وسلم التطوع على ثلاثة أنواع. صوم التطوع على ثلاثة أنواع. الأول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على صيامه كصيام ثلاثة أيام من كل شهر والعاشر من محرم. الثاني ما رغب فيه وأكثر من صيامه كصوم شعبان. الثالث ما رغب فيه ولم ينقل عنه أنه صامه وذلك لانشغاله بعذر ونحوه كصيام ست من شوال، هذه رغب فيها ولم يصم صلى الله عليه وسلم، وصيام يوم الاثنين رغب فيه ولم يصم حيث لم يثبت صومه، وصوم يوم وفطر يوم وصوم شهر لا محرم. والواجب علينا طاعته صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء به بأقواله وأعماله وأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأقسام الصيام المشروع. الصيام المشروع نوعان، واجب كصيام شهر رمضان وصوم النذر وصوم كفارة اليمين وقتل الخطأ والظهار والفطر بالجماع في نهاية رمضان، وصوم تطوع وهو نوعان، تطوع مطلق وتطوع مقيد وبعضه أكد من بعض. وصوم التطوع فيه ثواب عظيم وزيادة في الأجر وجبر لما يحصل في الصيام الواجب من نقص أو خلل، ونفع للقلب والبدن وفرح بالفطر والثواب والصيام وحفظ جوارح المسلم على مدار العام. قال صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصحب، فإن ساب أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. أنواع صيام التطوع. صيام التطوع المشروع أربعة أنواع. الأول ما يتكرر بتكرر الأيام كصوم يوم وفطر يوم. الثاني ما يتكرر بتكرر الأسابيع وهو صوم يوم الاثنين، وهذا هو المشروع، صوم يوم الاثنين في الأسبوع فقط. الثالث ما يتكرر بتكرر الشهور وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الرابع ما يتكرر بتكرر السنين وهو ما يلي، صوم يوم عرفة من كل سنة، والعاشر من محرم من كل سنة، وست من شوال من كل سنة، وتسع ذي الحجة، وصوم أكثر شهر الله المحرم، وصوم أكثر شعبان. أقسام صيام التطوع. لا بد للمسلم كما عرف صيام شهر رمضان أن يعرف أنواع صيام التطوع وأقسامه حتى يسارع إلى هذه العبادة العظيمة بصيام التطوع. فينقسم صيام التطوع إلى ثمانية أقسام، وهي: الأول، أفضل صيام التطوع صيام داود صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الثاني، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكده العاشر ثم التاسع، وصوم العاشر يكفر ذنوب السنة الماضية، ويستحب أن يصوم التاسع ثم العاشر مخالفة لأهل الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. القسم الثالث من أقسام صيام التطوع صيام ست من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه مسلم. والأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد، ويجوز تفريقها. وصيام الدهر أن الإنسان يصوم رمضان 30 يوما وكل يوم بعشرة أيام، فالمجموع 300، وستة أيام صوم الست من شوال كل يوم بعشرة أيام 60 يوما، فأصبحت كصيام العام رمضان مع ست من شوال 360 يوما. الرابع من أقسام صيام التطوع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي كصيام الدهر، ويسن أن تكون أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر، وإن شاء صام من أول الشهر أو آخره. عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. أخرجه مسلم. الخامس من أقسام صيام التطوع صيام تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة، وأفضلها التاسع وهو يوم عرفة لغير حاج، وصيامه يكفر السنة الماضية والقادمة، فهو يكفر ذنوب السنتين. السادس من أنواع صيام التطوع الصيام في سبيل الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. السابع من أقسام صيام التطوع يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان من أوله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. الثامن صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، يعني يوم الاثنين، وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذلك صوم أخي داود عليه السلام. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. خرجه مسلم. ويستحب للمسافر صيام يوم عرفة والعاشر من محرم ليدرك ثوابهما، لأنه يفوت وقتهما. فإذا كان الإنسان مسافرا فإن يوم عرفة يفوت والعاشر من محرم يفوت، فيستحب له صيامه ولو كان مسافرا. ولا يشرع الصوم يوم عرفة للحاج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليكون أقوى على أداء نسكه. وما يحرم صومه من الأيام يحرم صوم يوم العيد، يوم عيد الفطر، وصوم يوم عيد الأضحى، وصوم يوم الشك، ويوم الثلاثين من شعبان إذا قصد به الاحتياط في رمضان، ويحرم كذلك صوم أيام التشريق إلا عند المتعة والقران، لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. إذا كان الصوم عند المتعة والقران فقط فيجوز، ويحرم صوم الدهر، ويحرم كذلك إفراد صيام رجب كله لأنه من شعائر الجاهلية، فإن صام معه غيره فلا يحرم، ويكره إفراد يوم صوم يوم الجمعة لأنه من أعياد المسلمين، فإن صام معه غيره فلا يكره. ثالثا، لا يجوز لامرأة أن تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه. أما صوم رمضان وقضاء رمضان إذا ضاق وقته فإنها تصوم بدون إذنه. حكم صيام ستة من شوال، من كان عليه قضاء من رمضان فصام ستة من شوال قبل القضاء لم يحصل على ثوابها المذكور. من كان عليه قضاء من رمضان فصام ستة من شوال قبل القضاء لم يحصل على ثوابها المذكور، بل عليه أن يقدم الصوم الواجب على التطوع، فيكمل صيام رمضان أولا ثم يتبعه بست من شوال ليحصل له الأجر المترتب عليه، لأن صيام ست من شوال لا تكون إلا بعد تمام وإكمال شهر رمضان قضاء أداء أو قضاء. حكم قطع صيام النفل، من صام تطوعا ثم بدل أن يفطر فله ذلك، ولا يلزمه قضاءه، ولا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح، ويجوز صوم التطوع بنية من النهار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. أخرجه الإمام مسلم. ويسن الاعتكاف في رمضان، والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من رجل أو امرأة. والاعتكاف حبس النفس لعبادة الله تعالى والأنس به، وقطع العلائق عن الخلائق، وإخلاء القلب من كل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل. والاعتكاف مسنون كل وقت، ويصح بلا صوم، ويجب بالنذر، ويسن في رمضان، وأفضله وأكده في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، وهو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أفضل من غيرها. فإن عين الأعلى كالمسجد الحرام لم يجوز فيما دونه، وإن عين الأدنى جاز الاعتكاف فيه وفي الأعلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وشروط صحة الاعتكاف: يشترط صحة الاعتكاف الإسلام ونية الاعتكاف، وأن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، وهو مع الصوم أفضل. حكم اعتكاف المرأة في المسجد: يشرع للمرأة الاعتكاف في المسجد كالرجل، وسواء كانت طاهرا أو مستحاضة، لكن ينبغي أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد. ويشترط الاعتكاف المرأة أن يأذن لها وليها، وأن لا يكون في اعتكافها فتنة لها ولغيرها، وأن تعتزل الرجال في مكان خاص بالنساء. وأفضل المساجد المسجد الحرام، والصلاة فيه أفضل 100,000 صلاة فيما سواه، ثم المسجد النبوي، والصلاة فيه أفضل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، والصلاة فيه 250 صلاة، ثم بقية مساجد الأرض، والصلاة فيها بعشر صلوات. بداية الاعتكاف ونهايته: من نذر اعتكافا في زمن معين دخل معتكفة قبل ليلته الأولى قبل غروب الشمس، وخرج بعد غروب الشمس اليوم الأخير، كان يقول: لله علي أن أعتكف أسبوعا من شهر رمضان مثلا. وإذا أراد المسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان دخل معتكفة قبل غروب شمس ليلة 21، وخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. ما يفعله المعتكف؟ يسن للمعتكف الاشتغال والاجتهاد بأنواع العبادة كتلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار وصلاة النوافل والتهجد وتراويح إن كان في رمضان، واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل، وحضور قلبه مع ربه والبكاء والتضرع إليه. ثانيا، يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لقضاء حاجة أو وضوء وصلاة جمعة وأكل وشرب ونحو ذلك، كزيارة مريض قريب واتباع جنازة من له حق عليه قريب أو صديق ونحوهما. ويجوز للمرأة أن تزور زوجها في معتكفه وتتحدث معه ساعة ونحوها، وكذا أهله وأصحابه. وأفضل أوقات الاعتكاف: الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وإن قطعها أو قطع بعضها فلا حرج عليه إلا أن يكون اعتكافه مندورا. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعد متفق عليه. مبطلات الاعتكاف: يبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة ووطئ امرأته وردته وسكله. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك بين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أما حكم النوم في المسجد عند الاعتكاف، فالنوم في المسجد أحيانا للمحتاج في المحتاج كالغريب والفقير الذي سكن له جائز، وأما اتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا فلا ينبغي إلا للمعتكف ونحوه. والسنة أن يتخذ المعتكف في المسجد مكانا بعينه منعزلا يعينه على دوام الذكر وصفاء العبادة ويوفر له الطمأنينة والخشوع ولذة المناجاة مع رب. مدة الاعتكاف: يجوز الاعتكاف في أي زمن وفي أي مدة، ليلا أو نهارا أو أياما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية من اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي نذرك. فاعتكف ليلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. خرجه البخاري. حكم قضاء الاعتكاف المسنون: من كان يعتكف في رمضان أو في 10 الأواخر منه ثم لم يتمكن من ذلك لعذر فيسن له أن يقضيه في شوال أو فيما بعده. هذه نبذة مختصرة عن حكم وأسرار الصيام وعن مسائل وأحكام الصيام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والإنفاق والإطعام. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا ونفع بكم وغفر لنا ولكم جميع الذنوب الظاهرة والباطنة، إنه غفور رحيم. وإلى حد هذا تقف دروسنا، وإن شاء الله كان في العمر بقية نعود إلى ذلك بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.